بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
معجز محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأسود بن ربيعة بن عمير، نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلدنا، فإذا خرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع. إن غاب عنا أذاه وفرغنا منه أصلحنا أمرنا وألفتنا كما كان. الشيخ النجدي: والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب فيغلب بذلك من قوله وحديثه حتى يبايعوه عليه، ثم يشير إليكم حتى يطأكم بهم فيأخذوا أمركم من أيديكم ثم يفعلوا بكم ما أراد. دبروا فيه رأيا غير هذا. أبو جهل بن هشام: والله إن لي فيه لرأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. الجميع: ما هو يا أبا الحكم؟ أبو جهل: ينبغي أن يتفرق دمه في القبائل فلا يطالب بثأره أحد. الرأي أن تأخذوا من كل قبيلة فتى شابا جلدا نسيبا حسيبا وسيطا فينا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يغدون إليه فيضربونه ضربة رجل واحد فيقتلونه فنستريح. وإذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل كلها فلا يطالب بثأره أحد. فلم تقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا، ورضوا منا بالعقل، حاشية الدية، انتهت الحاشية، فعقلنا لهم. الشيخ النجدي: القول ما قال هذا الرجل وهو الرأي لا غيره، فأجمعوا عليه. ثم انفض المجلس وتفرقوا على أن يبيتوا محمدا، وندبوا من بينهم لقتله الحكم ابن أبي العاص وعقبة ابن أبي معيط والنضر ابن الحارث وأمية ابن أبي خلف وأمية ابن أبي بن خلف وزمعة ابن الأسود وأبا لهب وأبا جهل. الفصل الخامس والثلاثون: حذر رسول الله من عائلة قريش وخروجه من مكة مهاجرا. نقل خبر المؤامرة التي عقدها قريش في دار ندوتهم إلى رسول الله بشأن اغتياله في تلك الليلة، فأجمع ألا يبيت في فراشه، ونزل عليه في تلك الساعة قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الأنفال، الآية 30. فلما مضى من تلك الليلة الثلث الأول اجتمع المتآمرون على باب رسول الله يرصدونه حتى ينام فيثب عليه، وكانوا 100 بقيادة الرؤساء الذين ذكرناهم، وأحدقوا ببابه يرقبون طلوع الفجر ليقتلوه ظاهرا فيذهب دمه هدرا بمشهد بني هاشم، إذ يرون قتلته من جميع القبائل فلا يطالبون بثأره أحدا. علم رسول الله بذلك كله، وعلم مكانهم وما يكون منهم، فقال لعلي بن أبي طالب: نم الليلة على فراشي واتشح بردائي الحضرمي. وقد كان يشهد فيه العيدين، وطوله 4 أذرع، وعرضه 2.5 ذراع، ولونه أحمر. حاشية. ونقل الإمام أبو جعفر الطبري أنه أخضر. انتهت الحاشية. وبيت الخروج دون أن يعلم بذلك أحدا غير علي بن أبي طالب. وكان المتآمرون على الباب، وأبو جهل يسامرهم ويعرض بالرسول، إذ يقول: يزعم محمد إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم نار تحترقون فيها. وكان المتآمرون من حوله يسمعون ويتضاحكون. وبينما كان هؤلاء مستغرقين في هذرهم، خرج رسول الله من باب المنزل وبيده حفنة من تراب نثره على رؤوسهم، فلم يبق منهم أحد إلا وضع على رأسه ترابا، ثم قصد إلى حيث يريد وهو يتلو سورة ياسين إلى قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. سورة ياسين، الآية 9. أما المبيتون فكانوا يطلعون على حائط الباب فيرون عليا نائما على الفراش مسجا ببرد رسول الله، فيحسبونه محمدا نائما في برده، فلم يزالوا كذلك حتى أصبحوا فتقدموا منه وهم يظنونه في قبضتهم. فلما رأوا عليا سقط في أيديهم ورجعوا على أعقابهم مدبرين، وانقلبت مؤامراتهم حسرة عليهم، فمسكوا عليا وقالوا: أين صاحبك؟ قال: لا أدري، أو كنت رقيبا عليه؟ أمرتموه بالخروج فخرج، فضربوه وأخرجوه إلى المسجد فحبسوه ساعة ثم تركوه، ونجى رسول الله من مكرهم كما جاء في الآية المتقدمة. اتفاق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر على الخروج إلى المدينة. لا خلاف بين رواة السيرة المحمدية في أن الهجرة وقعت بعد إبرام بيعة العقبة، فقد أقام رسول الله بمكة بقية ذي الحجة 13 من البعثة والمحرم وصفر، وفي أول شهر ربيع الأول خرج مهاجرا إلى المدينة. وقد روت لنا عائشة رضي الله عنها سورة خروجه، قالت: بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر ظهرا، إذ قالت أسماء: هذا رسول الله متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء في هذه الساعة إلا لأمر جلل. فجاء رسول الله فاستأذن، فأذن له فدخل، وتنحى له أبو بكر عن سريره وجلس عليه رسول الله، فقال لأبي بكر: أخرج من عندك. قال أبو بكر: ليس علينا عين. إنهما ابنتاي. فقال رسول الله: إن الله قد أذن لي بالخروج إلى المدينة. فبكى أبو بكر سرورا، وقالت عائشة: رأيت أبا بكر يبكي، وما كنت أحسب أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيته يبكي من ذلك. فقال أبو بكر: خذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين، فإني أعددتهما للخروج. فقال له رسول الله: بالثمن. وفي عرض النبي للثمن سر لم يدركه، لأن المعلوم أن أبا بكر أنفق جل ماله في مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروى عن عائشة أن أبا بكر أنفق على رسول الله 40,000 درهم، وعن رسول الله قال: ما أحد آمن علي في نفسه وماله من أبي بكر، وما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر. قالت عائشة: ولما أرادا الخروج جهزناهما أحب الجهاز ما يحتاج إليه السفر، ووضعنا لهما سفرة في جراب، وكان في السفرة شاة مطبوخة، فقطعت أسماء قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، وأبقت الأخرى نطاقا لها، فسميت بذلك ذات النطاقين. واستأجر رجلا من بني الديل اسمه عبد الله بن أريقط، حاشية، ويروى أرقط وأرقد، انتهت الحاشية، ليدلهما على الطريق إلى المدينة، وكان على دين قريش، فدفع إليه راحلتيهما وواعداه على جبال ثور بعد 3 ليال. وعن ابن سعد: خرج رسول الله من بيته إلى بيت أبي بكر فكان فيه إلى الليل، وأمر أبو بكر ابنه عبد الله أن يستمع لهما ما يقول الناس فيهما نهارا، ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون. ثم خرج هو وأبو بكر، وكان خروجهما من خوخة في ظهر البيت، فمضيا إلى غار ثور، وجعل أبو بكر يمشي مرة أمام النبي، ومرة خلفه، ومرة عن يمينه، ومرة عن شماله. فسأله رسول الله عن ذلك فقال: اذكر الرصد فأكون أمامك، واذكر الطلب فأكون خلفك، ومرة عن يمينك، ومرة عن يسارك، لا آمن عليك. وفي الدر المنثور أن النبي مشى ليلته على أطراف أصابعه الشريفة لئلا يظهر أثر رجليه على الأرض حتى حفيتا، فلما رآهما أبو بكر على تلك الحال حمله على كاهله وجعل يشتد به حتى أتى على فم الغار، فأنزله وقال: نظرت إلى قدمي النبي في الغار فرأيتهما وقد تفطرتا دما من شدة ما ناله من الإعياء والجهد. وفي رواية لابن الأثير في الكامل أنه انقطع قبال نعله ففلق إبهامه فكثر دمها. ولما هم النبي بالدخول إلى الغار قال له أبو بكر: والذي بعثك بالحق لا تدخل حتى أدخله قبلك، فإن كان فيه شيء نزل بي قبلك. فدخل رضي الله عنه فجعل يلتمس بيده، كلما رأى حجرا قطع من ثوبه وسده حتى لم يبق من ثوبه شيء، وبقي به حجر واحد وكان فيه حية. لدغت أبا بكر ولما دخل رسول الله الغار وضع رأسه في حجر أبي بكر ونام. ويروي كتاب السيرة النبوية بينما رسول الله كذلك إذ لدغت الحية أبا بكر فسقطت دموعه على وجه رسول الله من شدة الألم، قال: ما بك يا أبا بكر؟ قال: فداك أبي وأمي، لدغة. فرقاه فذهب عنه ما كان يجده من الألم. عنوان: وفاء النبي بحقوق الناس قبل خروجه إلى المدينة. قبل أن يغادر صلى الله عليه وسلم مكة أمر عليا أن يتخلف بعده حتى يؤدي عنه الودائع التي كانت عنده للناس. وذكر رواة السيرة أنه لم يكن بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده لما يعلمون من أمانته. وفي كتاب الفصول أنه أوصاه بحفظ ذمته وأداء أمانته، وأمره أن يبتاع رواحل الفواطم، فاطمة ابنته وفاطمة بنت الزبير بن عبد المطلب وفاطمة بنت حمزة وفاطمة بنت عتبة، وكذا لمن هاجر معهن من بني هاشم وضعفاء المؤمنين. الفصل السادس والثلاثون: في خروج المشركين للتفتيش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واختفائه في الغار. أما المشركون فإنهم لما فقدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شق عليهم ذلك، وخافوا العاقبة وطلبوه بمكة أعلاها وأسفلها، وبعثوا القافة يقفون أثره، فوجدوا الأثر ذاهبا إلى جبل أبي ثور فتبعوه. وأقبل فتيان قريش من كل بطن بعصيهم وسيوفهم، ولما كانوا على 40 ذراعا من الغار تقدم القائف وقال: والله ما جاز مطلوبكم من الغار. فتعجل بعضهم ينظر إليه فلم يرى على ما حققه رواة السيرة المحمدية إلا حمامتين وحشيتين وسداء العنكبوت، فقال: ليس فيه أحد. فقال قائل منهم: ادخلوا الغار. فقال له أمية بن خلف: وما أربكم إلى الغار؟ إن عليه لعنكبوتا قبل ميلاد محمد. ثم وقف قبالة الغار فبال، فقال أبو بكر: إنه يرانا. فقال رسول الله: لو كان يرانا ما فعل هذا. ثم قال أبو جهل: أما والله إني لأحسب محمدا قريبا منا يرانا، ولكن بعض سحره قد أخذ على أبصارنا، ثم انصرفوا أو قد أضلهم الله عن مكانه. وبينما كان قريش يبحثون عن النبي وهو أمامهم لا يهتدون إليه وكان بين أيديهم، كان أبو بكر يبكي ورسول الله يسليه، فيقول أبو بكر: والله ما على نفسي أبكي، ولكن مخافة أن أرى فيك ما أكره. فيقول له رسول الله باطمئنانه المعهود وثقته بربه: لا تحزن، إن الله معنا. وفي رواية عن أبي بكر قال: قلت للنبي ونحن في الغار: لو أن أحدهما نظر إلى قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ومكث رسول الله في الغار 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام ينقل لهما ما يقال عنهما في مكة، يأتيهما حين يختلط الظلام ويذلج من عندهما بفجر، ف فيصبح مع قريش كبائت في بيته، فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه ويخبرهما به، فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه ويخبرهما به. وكان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر يروح عليهما بقطيع من غنم أبي بكر يرعاها، حيث تذهب ساعة من العشاء ويغدو بها عليهما ثم يغلس. وإذا خرج عبد الله ابن أبي بكر من عندهما تبعه عامر بن فهيرة بالغنم يقف أثر قدميه يمحوه، يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث بإرشاد من أبي بكر. وكانت أسماء تأتيهما إذا أمست بما يصلحهما من الطعام. وعن أسماء قالت: إن أبا بكر أرسل ابنه عبد الله يحمل ما بقي من ماله، وكان 5000 درهم، وأتى بها الغار، وكانت حين أسلم 40,000 دينار. وفي رواية أنس بن مالك أنفقها كلها على رسول الله، ثم ذكرت أنه دخل عليها جدها أبو قحافة وكان قد ذهب بصره حين بلغه صفر ابنه، فقال: إني والله لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. فقالت: كلا يا أبتي، إنه ترك لنا خيرا كثيرا. فأخذت أحجارا فوضعتها في بيت كان أبو بكر يضع فيها ماله، ثم وضعت عليها ثوبا، وأخذت بيد جدها فقالت له: ضعها على هذا المال. فوضع يده عليه فقال: لا بأس، إن كان ترك لكم هذا ففيه بلاغ لكم. ولما ذكرت لها هذه القصة قالت: لا والله ما ترك لنا شيئا، ولكن أردت أن أسكن قلب الشيخ. فلما كان بعد الثلاث أمر رسول الله أسماء أن تأتي عليا وتخبره بموضعهما وتقول له أن يأتيهما بالدليل والرواحل، فجاء بهما إلى أسفل الجبل ليلا. فلما سمع رسول الله رغاء الإبل خرج من الغار هو أبو بكر وركبا، وانطلق معهما عامر بن فهيرة يخدمهما. ولما بلغ دمرة ابن جندب وكان مريضا خروجه صلى الله عليه وسلم قال: لا عذر لي في مقامي بعد في مكة. فأمر أهله أن يخرجوا به، فلما وصل إلى التنعيم مات ودفن هناك. عنوان: جعل قريش لمن يقتل رسول الله أو يدل عليه. لما آيست قريش من العثور على رسول الله وصاحبه أبي بكر الصديق أرسلوا إلى أهل السواحل أن من آثر أحدهما أو قتله كان له 100 ناقة، وقيل إن أبا جهل أمر مناديا أن ينادي في أعلى مكة وأسفلها: من جاء بمحمد أو دل عليه فله 100 بعير. ولكن بالرغم من هذا الجعل وقاهما الله وحفظهما منهم. الفصل 37: رسول الله في طريق المدينة. خرج رسول الله من مخبئه ومعه أبو بكر، ولم يكونا هاربين ولا مدبرين، لينجوا بأنفسهما من أخطار محققة ومكايد محدقة، ولكنهما كانا لاحقين بطيبة ليفتتحا عهدا جديدا ويستقبلا عصرا سعيدا ويحدثا انقلابا عتيدا يقوم على جهود خارقة وانتصارات فائقة يتغير بهما وجه المعمور. خرجا من مخبئهما في غار ثور ومعهما ابن فهيرة يخدمهما، ومريقط يدلهما على الفلوات والضروب، فأجاز بهما في أسفل مكة، ثم مضى حتى حاذى بهما الساحل أسفل من عسفان على طريق الساحل. وأشار النبي إلى أبي بكر إذا سأله سائل أن يجيبه عنه. ولما بلغ الجحفة اشتاق إلى مكة، فأنزل الله عليه ما يوطن نفسه ويطمئن قلبه من تحقيق رجوعه إلى بلده ومنزل أرومته: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. القصص، الآية 85. وحدث صراقة عن رحلة رسول الله قال: بين أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج في قديد قرب رابغ، إذ أقبل رجل منهم فذكر أنه رأى أسودة، أي أشخاصا بالسواحل، وقال: أراه محمدا وأصحابه. قال صراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت: إنه ليسوا بهم، ولكن رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا يطلبون ضالة لهم. فلبثت في المجلس ساعة، ثم قمت إلى منزلي، فأمرت جاريتي أن تخرج فرسي خفية إلى بطن الوادي وتحبسها علي، وأخذت رمحي ولأمتي وخرجت من ظهر البيت، فخططت بزج الرمح في الأرض. حاشية: الزج هو الحديدة التي تكون أسفل الرمح، انتهت الحاشية. وخفضت عاليه وجعلت أسفله قرب الأرض لئلا يراه أحد، فعل ذلك ليفوز بالجعل الذي جعله قريش لمن يأتي بمحمد وحده ولا يشركه فيه أحد من قومه إذا خرج معه. ثم انطلقت حتى دنوت منه، فعثرت بي فرسي ويقال لها العود لمنخريها، ثم قامت تحمحم، فخررت عنها، فقمت فأهويت بيدي على كنانتي، فاستخرجت الأزلام أستقسم بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره وهو اجتناب إضرارهم. فركبت فرسي وعصيت الأزلام، وما زالت تقرب بي حتى سمعت قراءة رسول الله وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات، فساخت يدا فرسي في الأرض واستوت قائمة، فاستقسمت بالأزلام مرة ثانية، فخرج أيضا الذي أكره، فناديتهم بالأمان وقلت: أنظروني ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه، أنا صراقة بن مالك، أنا لكم نافع غير ضار، وإني لا أدري لعل الحي فزعوا لركوبي إن بلغهم ذلك، وأنا راجع رادهم عنكم. فقال رسول الله لأبي بكر: قل له ما تبتغي. فأخبرتهم بما يريد الناس منهم، فقلت: إن قومك جعلوا فيك 100 من الإبل لمن قتلك أو آسرك. ثم عرضت عليهما الزاد والمتاع وقلت: إليكما هذا السهم من كنانتي وغنمي وإبلي بمحل كذا وكذا، فخذا منهما ما شئتما لأنفسكما. فقال: اكفنا نفسك، لا نريد منك شيئا غير هذا. قالت: كفيتموها. عنوان صراقة يطلب عهدا كتابيا برعايته وإكرامه. سأل صراقة رسول الله أن يكتب له كتابا، فقال: يا محمد، إني أعلم أن أمرك سيظهر في العالم وتملك رقاب الناس، فعاهدني أني إذا أتيتك يوم ملكك فأكرمني. فأمر رسول الله فكتب له كتابا، فوق رقعة من أدم، فعاد سراقة إلى حيه وصار يرد عنهم الطلب لا يلقى أحدا إلا رده. قال سراقة: خرجت وأنا أحب الناس في تحصيلهما، ورجعت وأنا أحب الناس في ألا يعلم بهما أحد. فكان يقول لمن يطلبهما: سبرت الطريق، صبرت الطريق فلم أرى أحدا. وعن أبي بكر الصديق قال: سرنا ليلتنا كلها حتى أصبحنا، وقام قائم الظهيرة وخلى الطريق فلا يرى فيه أحد، فوقعنا على صخرة طويلة لها ظل، فنزلنا عندها، فأتيت الصخرة فسويت بيدي مكانا ينام فيه رسول الله، ثم بسطت فروة معي، فقلت: يا رسول الله نم، وأنا أتجسس وأتعرف السابلة. فقام صلى الله عليه وسلم وإذا براع يقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردناه وهو الظل، فقلت: لمن أنت يا غلام؟ فقال لرجل من أهل مكة سماه فعرفته، فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت: أفتحلب لي؟ قال: نعم. فأخذ شاة فحلب لي في قعب معه، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكرهت أن أوقظه من نومه، فوقفت حتى استيقظ، فصببت على اللبن من الماء حتى برد أسفله، فقلت: يا رسول الله اشرب من هذا اللبن. فشرب، ثم قال: ألم يأن الرحيل؟ قلت: بلى. فارتحلنا بعدما زالت الشمس. عنوان: رسول الله في ضيافة أم معبد الخزاعية بقديد وبركته عليها. اجتاز ركب الرسول في طريقه قديدا من الطرف الذي يلي المدينة، وكان بها أم معبد واسمها عاتكة، وهي امرأة برزة جلدة تختبئ بفناء بيتها وتطعم الوافدين عليها وتسقيهم وهي لا تعرفهم. فسألها الركب لحما وتمرا يشترونه، فقالت: والله لو كان عندنا شيء ما أعوزناكم للشراء. وكانوا مجدبين، فسألها رسول الله: هل عندك من لبن؟ قالت: لا والله. فرأى شاة خلفها الجهد عن الغنم، لم تطق اللحاق بها لما أصابها من الهزال. قال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. قال: أتأذنين في حلابها؟ قالت: والله ما قربها من فحل قط. فشأنك بها، إن رأيت منها حلبا فاحلبها. فدعا بها فمسح ظهرها بيده، ثم قال متوجها إلى الله: اللهم بارك لنا في شاتنا. فضرت واجترت، فدعا بإناء يربض، حاشية أي يروي، انتهت الحاشية، فحلب فيه ثجى، حاشية أي بقوة، انتهت الحاشية، فحلب فيه ثجا حتى علته الثمالة، حاشية الثمالة أي الزبد الذي يطفو فوق الإناء، انتهت الحاشية، فسقاها، ثم تريث حتى رويت، وسقى أصحابه عللا بعد نهل إلى أن رووا. ثم شرب صلى الله عليه وسلم وكان آخرهم شربا، وقال: ساقي القوم آخرهم شربا. ثم حلب في القعب وغادره عندنا. ولما رأت أم معبد هذه الخارقة لم تدع ضيوفها المكرمين يرحلون دون أن تقريهم، فذبحت لهم شاة وأطعمتهم منها، ووضعت بقاياها في صفرتهم ما وسعته. ويروي ابن الجوزي أن أم معبد أسلمت وأسلم زوجها بعد أن هاجر، وأسلم أيضا أخوها حبيش بن الأصفر. ويروي كتاب السيرة أن ببركة هذه الضيافة اخضل عيش قديد وحسن حال أم معبد. حاشية: خروج البعوث في تعقب الرسول للقبض عليه. عنوان: خروج البعوث في تعقب الرسول للقبض عليه. أشكل على قريش أمر محمد، وهم لا يعلمون أين توجه، وأغلبهم يذهبون إلى أنه لم يزل مختفيا ببعض دور مكة. فعن أسماء ذات النطاقين قالت: لما خرج رسول الله إلى المدينة أتاني نفر من قريش فيهم أبو جهل، فخرجت إليهم وكانوا على الباب، فسألوني أين أبو بكر، قلت لا أدري، فرفع أبو جهل يده فلطم خدي لطمة أطارت قرطي من أذني، ثم انصرفوا غاضبين. وفيما يرويه كتاب السيرة أنه مضى على قريش 3 ليال وهم حيارى لا يدرون أين توجه محمد، فأرسلوا من قبلهم بعوثا يتعقبون الضروب والمسالك لعلهم يجدونه ويقبضون عليه. ومنهم بريدة بن الخصيب الأسلمي خرج في ركب من قومه يبلغون 70 رجلا وقيل 80، خرج وهو يمني نفسه بإدراكه وإحراز الجعل الذي جعله قريش لمن يأتيهم به. فلما التقى به صلى الله عليه وسلم سأله: من أنت؟ قال: بريدة بن الخصيب. قال: ممن؟ قال: أسلمي من بني سهم. ثم سأل بريدة رسول الله: من أنت؟ قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله إليكم. ثم أخذ يحادثه وما زال به حتى أقنعه فأسلم، وأسلم من معه، فسروا بذلك. وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة صلاة العشاء الآخرة. ولما هم رسول الله بالمسير قال له بريدة: لا تدخل المدينة يا رسول الله إلا ومعك لواء. ثم حمل عمامته وشدها في رمح ومشى به بين يديه. بلوغ خبر خروج رسول الله من مكة إلى من بالمدينة من المسلمين. وافى المسلمين بالمدينة خبر خروج رسول الله من مكة، فكانوا يخرجون كل غداة إلى الحرة ينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، وكادوا يملون الانتظار والخروج. فانقلبوا يوما على عادتهم عائدين إلى المدينة وقد أحرقتهم الشمس، وإذا رجل من اليهود واقف على محل مرتفع من آطامهم، وكان ممن يرقبون رسول الله، أبصره ومن معه قادمين مبيضين، وكان معه الزبير بن العوام في ركب من التجار المسلمين قافلين من الشام. فلما رآهم اليهودي يزول بهم السراب لم يتمالك نفسه أن صرخ بأعلى صوته: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون قد أقبل. فثار المسلمون إلى السلاح وكانوا زهاء 500 رجل، فأسرعوا إلى أرض الحرة، فالتقوا هناك برسول الله في ظل نخلة، فتقدموا له محيين مرحبين وقالوا له ولأبي بكر: اركبا وأقبلا آمنين مطاعين. فعدلوا بهما ذات اليمين حتى نزلوا قباء في بني عمرو بن عوف، وكان ذلك في يوم الاثنين 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول 14 من البعثة النبوية. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا على كلثوم بن الهرم شيخ بني عمرو بن عوف، وهم بطن من الأوس، وكان مشركا ثم أسلم يومئذ. فكان رسول الله ينام عنده ويجلس للناس في بيت سعد بن خيثمة وهو عزب، ويسمي منزله منزل العزاب. ومكث رسول الله في قباء 13 ليلة، ثم تحول إلى المدينة كما جاء في رواية البخاري. أما في صحيح مسلم فقد أقام بقباء 14 يوما. عنوان: أول مظهر للإسلام أقامه صلى الله عليه وسلم. كان أول مظهر للإسلام شيده رسول الله في هذه الهجرة بناء مسجد قباء، الذي وصفه الباري تعالى بأنه أسس على التقوى، وكان محله قبل قدوم الرسول مربدا يجفف فيه التمر لكلثوم بن الهرم. وسبب بنائه كما جاء في سيرة ابن هشام أن عمار بن ياسر لما نزل رسول الله بقباء قال: ما لرسول الله بد من أن يجعل له مكانا يستظل به إذا استيقظ ويصلي فيه، فجمع حجارة بنى بها هذا المسجد. وهو أول مسجد صلى فيه رسول الله وأصحابه ظاهرين لا يرقبهم فيه عدو. وروت لنا الشموس بنت النعمان كيف بني مسجد قباء غير الرواية الأولى، قالت: نظرت إلى رسول الله حين أسس مسجد قباء، فرأيته يأخذ الحجر أو الصخرة حتى يصهره، فيأتي الرجل من أصحابه فيقول: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، تعطني أكفك؟ فيقول: لا، خذ مثله. وجاء أيضا أنه لما أراد بناءه دعا أهل قباء وقال لهم: ائتوني بأحجار من الحرة، فجمعت عنده أحجار كثيرة، فخط القبلة وأخذ حجرا منها، الحجر الأساسي، فوضعه في البناء بيده الشريفة، ثم شرع الصحابة يبنون حتى تم المسجد، وهو يعد من بواكر الدولة الإسلامية التي أنشئت في المدينة.
من فضلك تابع بقية المادة.